خلال يومين من المتابعة تمكنت كاميرا البرنامج من رصد عدد من المدمنين الذين توافدوا على هذا الوكر المهجور. يظهر في الصورة أحد المدمنين وهو يعد النقود ليسلمها لمروج الهيروين، وعلى الفور يتسلم منه كمية من الهيروين المخدر. أحد المدمنين يقوم ليتناول جرعته في الخارج، فيما يقوم الآخر بتحضير الجرعة وتجهيد الإبرة. هذا المدمن يحاول حقن نفسه بالإبرة عن طريق الكتف، إن خطرة جدا تنتقل إبرة الموت إلى الآخر ثم يغادر المكان. لم يغادر هؤلاء المدمنون المكان حتى دخل آخرون. هذا المدمن يقوم بإعداد إبرة الموت لزميله. أنها على ما يبدو لم تعجبه فغادر المكان. في هذا المشهد يحاول أحد المدمنين أن يطعن نفسه بإبرة الهيروين. يبدو أن عروق جسمه النحيل لم تسعفه بعرق صالح للحقن. حضر زملاؤه وهو لا يزال يحاول. وأخيرا تمكن من حقنة الموت وغادر المكان. وبعد هذه الجولة الميدانية المثيرة عدنا مع ضيفنا لنستكمل معه ما بقي من أوراق حياته.
دعني أنتقل الآن إلى مرحلة خطيرة في حياتك، يعني بعد سلسلة من الضياع والتشرد في أوكار الهيروين والمخدرات وأنواع من المآسي والمواقف المأساوية حقيقة.
نعم.
كان لك موعد الانتقال إلى جدة.
نعم.
لماذا انتقلت إلى جدة؟ ولماذا جدة بالذات؟ وليه؟ وش اللي حصل في حياتك حتى تنتقل من الرياض إلى جدة؟
انتقلت إلى جدة عمل. ومن ثم راح العمل.
كيف راح؟
ما حصلت على عمل. ولأنا منقول من هنا أساسا لعمل.
جميل. إلى جدة. بعدين
فلما رحت راجع قالوا روح الرياض جيب لنا خطاب.
طيب
وأنا مدمن بطلت أروح الرياض، صرت أروح إلى الأحياء اللي يبيعون فيها المخدرات،
الأحياء الشعبية،
الأحياء الشعبية،
بعض الأماكن اللي ينتشر فيها المخدرات. نعم.
اسمها ولا
ممكن تذكر اسمها؟ مثل ايش يعني؟
مثل السبيل، الحفرة، الهندوية، الكرنتينة.
هذه الاحياء احياء ضيقة وشعبية ويتجر فيها هذا الشيء.
والدوريات والمرور ولا غير قادر على الدخول
فيها صعوبة. صح. نعم. ينتشر فيها اهل الشر. صحيح.
فشو
اللي حصل انت اولا؟ دعني انا اسالك سؤال، ما الذي عرفك بهالاحياء دي؟ لك احد تعرفه فيها؟ هل احد اوصى انك تروح لها؟
والله واحد
إيه؟
من الشباب وصاني، قال لي أول ما تنزل جدة أسأل عن السبيل.
أسأل عن كذا؟
أسأل عن السبيل. قلت بحصل اللي أنا أبغاه. قال بتحصل كل اللي تبغاه. نزلت على السبيل وبالفعل بالفعل شفت حارات بن قاسم،
كل شيء موجود
زي حارات بن قاسم، كل شيء موجود على الطلب.
هيروين، حشيش،
هيروين، مورفين، أبيون، كوكايين، هيروين، حشيش، حبوب.
وش اللي حصل من كلام؟
اللي حصل إن أنا
لك مكان معين تعيش فيه في جدة كان فيه يعني من
كان فيه
كيف مشيت أمورك؟ أنت جاي غريب ولا لا؟
نعم كان فيها أهل الوالدة كانوا في جنوب جدة. جنوب جدة، جنوب جدة يعني قريب على السبيل.
نعم صح.
فبالتالي أروح وأجي أروح وأجي، لما عرفوا عني إن أنا طاس مخدرات طردوني.
شيء ما يشرف صح؟
إيه لا شيء ما يشرف، طردوني قالوا لا تجينا ولا عاد، روح روح لأهلك. فبالتالي رحت للسبيل.
ما رحت لأهلك، رحت لأهل الشر.
رحت لأهل الشر.
طيب
وصرت أبيع وأشتري وأبيع وأشتري.
تبيع وتشتري.
صرت أبيع وأشتري.
أنا أصطاد من كلامك ما أبني عليه.
نعم.
يعني تساؤل عند المشاهد والمشاهد.
نعم.
أنت الآن راح لجدة كنت مدمن. لا. تأخذ إبرتك تمشي. الآن تقول لي أبيع وأشتري. تبيع إيش؟
هيروين.
تبيع هيروين كيف لمن وين جيك؟ أعطني تفاصيل شوي.
الشاهد إنه أول ما دخلت السبيل.
آه.
عرضت على واحد من البياعين ان انا ابيع له
ويصرف
له يصرف له بس لغرض ان انا ما يعني احصل على هذه الماده.
اعطيك لغرض ما تنقطع.
ايه؟
كذا ولا لا؟
ايه؟
صح علي ولا
على اساس ان انا ما انقطع من الهيروين؟
ما اساس ما تنقطع،
على اساس ما انقطع من الهيروين.
اصلح الحال في توفير جرعة لك
وفي
المجان ولا يكون.
ايه؟
انك تشتغل شغله. ايه؟ خطيره جدا انك تصير مروج. ايه؟ او سمن وسيط.
ايه؟
مروج صغير يعني.
ايه؟
موزع.
ايه؟ فقال لي بجربك. ايه بجربك.
يعني مو على كل حال بعد يقبل يعني.
فقال لي بجربك.
كيف
جربك؟ خمس حبات. خمس حبات يعني زي ما تقول عندنا هنا خمس كروت. كل كرت بخمسين ريال.
خمس كميات صغيرة.
ايه ان طلعت كويس اكبر لك الجرعة واكفل لك. قلنا خلاص ما هي مشكلة. كبر لي الجرعة وما قصر معي وسلكت معه.
مشيت معه
سنة كاملة. سنة كاملة أكلت فيها ثلاث ردود، ثلاث سجنات.
قبض عليك فيها؟
قبض علي وسجنت خمس شهور وطلعت وروجت له مرة ثانية. هو نفسه أول ما جيته على أساس أن أنا ما اعترفت عليه. الليلة هذيك صارت ليلتي.
إيه مقدر ومقرب وما شاء الله. ما قصر يعني.
إيه يعني ما قصر
يعني شلتها من عمرك.
إيه
وشبابك.
إيه
عشان هذا المجرم.
إيه
هو الآن طبعا يتحفى فيك الآن إنه أنت كلت السجن عنه.
أي نعم. فثاني مرة برضو كلت عنه.
اتركه، هو إنسان رضي لنفسه إنه يصير أعوذ بالله أداة نشر للفساد بين الناس. لكن أنت يا أخي شوف واحد يسدح ويردح مثل ما نقول وصاير مبسوط بتاكل رجع رجل وأنت تاكلها في السجن بس بابه هو يعني ترجع له مرة ثانية.
لأنه في السجن برضو ما قصر معايا.
كيف مسجم؟
يعني يجيني يجيب لي فلوس.
عطني اللي عندك.
ايه يجيب لي، يجيب لي فلوس، يجيب لي ملابس،
يحاول انه يعني
على اساس ان انا ما اعترف عليه. فأرسلت له واحد يطمنه. طلع من عندنا قلت له طمن فلان، قل له ما راح يعترف عليك، راح ياكلها لوحده. فلما قلت له كذا قال قل له اذا جيت تروح زياره له قل له يقول لك فلان ترى يستناك اول ما تطلع. وبالفعل اول ما طلعت رحت له فما قصر برضو معايا.
عجيب.
إيه نعم. فكرهت الشغلة هذه، كرهت نفسي، صرت أنام في الشارع. تعرف يعني في الشارع حاط لي كرتون كذا في الشارع.
ما كان عندك بيت معين؟
إيه ما كان عندي
ولا
بيت. إيه ما كان عندي بيت.
غريب عن البلد ولا إيه. مكان معين.
فقالوا لي ناس ترى فيه في القهاوي ينامون على خمسة ريال. في القهوة بفراش يجيبون لك فراش بخمسة ريال لين الصباح، تنام من بعد العشاء لين الصباح، الصباح تقوم ويطون فراشك خمسة ريال. فصرت أنام في القهاوي وقوم الصباح أشتغل معه وفي الليل أجي أنام. أربع سنين أو خمس سنين أو ست
على الحالة هذه.
على الحالة هذه
يعني ما كان فيه شيء يوقظك يقول لك ليه متى وانت ضايع كذا، ليه متى الحالة مهينة ومهانة ما يرضى إنسان
إلا والله.
تكلم نفسك بشيء ذا.
الوالدة. إيه الوالدة.
كان بينكم بنات صلات؟
كان بيني بنات صلات.
إيش تقولك الوالدة؟
هي قالت لي كلمة واحدة بس وأنا جيت على طول بعدها. قالت لي يا ولدي ارجع أبغى أشوفك قبل أموت.
الله.
فقفلت السماعة وجيت على طول.
هاي الرياض.
جيت وهي على السجادة.
كانت كانت تصلي.
جيت وأضيع السجادة.
الله أكبر.
أول ما جيت أول ما وصلت كانت على السجادة. قالت لي تبغاني أرضى عليك يا ولدي؟ قلت لي والله يلا. قالت لي خش الأمل. خش الأمل وأنا راح أرضى عليك إن شاء الله.
الله أكبر.
ودخلت الأمل والحمد لله يا ربك الحمد.
أنا أقول الله رحمك بهالوالدة الحنون، الله يحفظها ويطول عمرها.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
أنا سأتحدث عن قضية الآن أثر الوالدة عليك، كنت سبقتني الآن في هالموقف، نسأل الله عز وجل يطول في عمر الوالدة، ويمكن هي اللي الآن سبب يعني هو النور اللي بقي لك في حياتك، وهو اللي يعني الآن أنقذك الآن. لكن قبل إنقاذك أنا ودي أخذ بعض التفاصيل في قبل التوبة وقبل الهداية. الآن عالم الهيروين عالم مليء بالكذب، احتيال، خداع، نصب،
مراوغة.
حددنا العالم. يعني انت الان تقول لي ضايع 24 ساعة وهمي اصبح همي الان مادة. انت قلت لي كلمة مثل ما قالوا قبل التسويق، انت تقول لي هذا المدمن ما همه شيء، ما همه في الدنيا هذه الا الجرعة يحصلها باي طريقة. حددنا المواقف هذه، كيف الانسان يصير همه بس انه المادة او المال اللي يحصل؟
ممكن يكتب على امه،
يكتب على اقرب الناس له،
على اقرب الناس على اساس يحصل على الفلوس، على اساس يحصل على هذه المادة. ممكن يسرق، ممكن يسرق زوجته، ممكن يسرق امه، ممكن يسرق ابوه، ممكن يفسخ بناجر بنت اخته،
اعوذ بالله،
او يفك حلقها او يفك سلسالها
وهي طفلة،
على أساس يحصل على هذه المادة. ممكن يعني يتوقع أي شيء.
ممكن أيضا يوقع بعض القرابين حوله في المادة، ممكن هذا.
في واحد قصة، نسأل الله العفو،
القصة هذه ولا واحد تعرفه تماما؟
لا هذه قصة واحد أعرفه أنا عز المعرفة.
يمين هذه مش فيه
واحد كان مدمن تقفلت البيبان في وجهه، وأمه تحبه ما تسمع فيه، فطيح أمه في الهروين على أساس ما ينقطع من هذه المادة، فطاحت أمه معه في الهروين.
أعوذ بالله.
صارت تروح تقضي هي وياه. واحد طيح زوجته في الهروين على أساس ما ينقطع، لأن هي موظفة.
يا حول ولا قوة إلا بالله.
فعالم عجيب وعالم غريب وعالم قدر وعالم مليء بالمآسي صراحة. مليء بالمآسي.
ماذا عن أسميها أنا مصارع المدمنين؟ اللي يقولون عنها طفى فلان طفى.
نعم.
تخبرني هذا أذكرك بعض الألفاظ القوم.
نعم.
يقول فلان طفى، خذ له إبرة وطفى، مثل ما كنا نوياك في الأول الوكر. الوكر إن في واحد يجي مثلا خاصة صفرة حول أحد، إن صار ما حول أحد طفى لحاله وخاست جثته ولا
على طاري
ولا أحد عنده، أو طفى حوله اللي حوله هذول آخر من يفكر فيه بيشلحونه ويمشي.
على طاري طفى، واحد في جدة جاني العصر تقضى مني،
تقضى من يعني
شرى مني،
شرى
مني وراح. جاني بعد المغرب، جاني العصر ومعه واحد ميت في السيارة.
لا إله.
وجاني بعد المغرب والرجال معه ميت في السيارة، ما يدري ايش يصير.
والآن بعضهم في قضايا الآن عند الجهات الأمنية أنه يرمى، يقول لكم
نعم يرمى زي أي واحد في هنا في العود مات، وجينا شفناه قلنا ميت عادي راح وخلوه عادي.
هذا في الرياض،
هذا في الرياض هنا قدام عيني، مو اي احد قايل لي، لا قدام عيني، مات قدام عيني.
طيب اخوي سامي، السؤال اللي يطرح نفسه الان، انت تشوف ناس يموتون تختم حياتهم على معصية الله، هذه حسن خاتم ولا سوء خاتمة؟
سوء خاتمة.
الطفل يقول هذه سوء خاتمة.
لا.
يعني معروف ما نحتاج كثير من العلم.
لا لا لا.
لكن كيف ما يتحرك قلب بعض الشباب لهالاشياء؟ كيف ما يتحرك قلب المدمن انه ممكن انه يا حبيبي تاخذ ابره وتموت؟
وش بيقول؟
وش يزيل له الشيطان يحترقه؟
هذا يسمونها مراوغة.
شلون مراوغة؟
يقول يومه.
طيب هو سبب الله عز وجل على سبب،
لكن يقول يومه.
شوف
هذه احد المراوغة. نعم يقول يومه.
ايه يعني تحجج بالقضاء والقدر.
ايه
على المعصية
يومه. ايه طب التعب.
ايه ليش
التعب يا اخي؟
شو اللي يرد الشباب انهم يتعبون ويشوف الناس يموتون؟ وش اعظم من الموت؟
خايف من ردة فعل المجتمع، ويستبعد العافية، ويستبعد انه يتحسن وضعه، يقول يا الله متى ترجع ثقة اهلي لي؟
الله
هي بترجع شوي شوي، بس هو يبغاها ترجع بسرعة.
الشيطان يبعدها.
بعدها هو يبغاها ترجع بسرعة، ما ترجع بسرعة الثقة شوي شوي شوي. طيب. أنت ما فقدت الثقة ما بين يوم وليلة، أنت فقدت الثقة في زمن، في وقت طويل، تبغى ترجع بسرعة ما ترجع بسرعة.
ليس هناك عاقل من البشر فضلا عن المسلمين إلا وهو يؤمن إيمانا تاما بأن للمخدرات أضرارها الجسيمة والعظيمة والخطيرة على المجتمع، فهي أولا دمار لدين الفرد، وبالتالي هي دمار لدين من يحيطون به حينما يوقعهم فريسة سهلة في هذه المخدرات.
أما من الناحية السلوكية فهناك الانحرافات التي تؤدي إلى الهيجان والهلوسة و السلوك العدواني والسلوك التهجمي بالنسبة لمدمن المخدرات.
نحن نستطيع أن نقول أن إدمان المخدرات فعلا هو مشكلة اجتماعية كبرى. أيضا نستطيع أن نقول بأن الإنتاج بما أن الشباب والشابات هم عناصر الإنتاج في المجتمع، فإن تعاطي المخدرات يهدد هؤلاء الشباب والشابات بأنهم لن يكونوا صحيا على الأقل قادرين على الإنتاج، وبالتالي تصبح هناك شلل لحركة المجتمع الاقتصادية من حيث الإنتاج وغيره.
يعني أنتقل أنا مرحلة التوبة والاستقامة بعدها المشوار الطويل في لا في في عالم المخدرات، أو ما يمكن أن نسميه الخروج من عنق الزجاجة.
لا.
قبل أن يقفل عليك، يعني في ناس ما أقدر يطلع،
لكن
التوبة سهلة، لكن نحذر الشباب، ممكن واحد يتوب ترى.
لا.
لكن أنت من الناس اللي الله عز وجل لطف بك ومأمهلك وحلم عليك حتى خرجت من عنق هالزجاجة، زجاجة الإدمان ومخدرات ومعالم المظلمة. كيف كان بدايتها وشو الوضع وانت ذكرت لي طرف، أنا أذكرك بما ذكرت لي قبل قليل إن كان من أسبابها الوالدة، الله يطول عمرها على طاعته.
أسبابها الوالدة وأخوي. أخوي اللي مات.
اللي مات.
إيه.
رحمة الله عليه.
قلت لها يا فلان يا خي يا خي يا خي طرق بتموت طرق بتموت. قال خلني أموت من جرعة يا شيخ، خلني أريح من الدنيا. قلت يعني إذا مت أنت بترتاح من الدنيا؟ تزوج وراك عيال وراك بزال وراك 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 قوم وشيلة وحط وراك. قال هذا كله ما أبغاه، إذا ما فيه مخدر ما فيه، والجنة اللي ما فيها مخدر ما أبغاه. أنا بعد كذا كراتي اسمه مخدر، كراتي اسمه مخدر نهائي. هذا بعد ما طلعت من الأمل، بعد ما طلعت من الأمل.
أنت عالجت تقول لي الوالدة كانت تلح عليك تقول كانك تقول إني أنا أمك وأنت ولدي إلا تدخل الأمل. وكان طيب نفصل شوي، كان عندك قناعة أنك يعني
كان عندي قناعة والإرادة
ولا اتيام الوالدة؟
لا والله كان عندي.
دخلت مستشفى كم مرة أنت؟
أربع مرات.
إيه طيب هذا سؤالي الآن.
نعم.
طيب أربع مرات وانت تدخل مستشفى الأمل، ليش ما من لو المرات اللي قبل يعني المرة الرابعة
اللي هي يعني
إذا المرات الأولى وش كان فيها؟ وحددني عن المستشفى وش سويت فيها يوم دخلت
المستشفى. أخش فيها أربي عروق. إيه
كيف تربي؟ تتجدد يعني
صح شوي
إيه؟ عشان ايش؟
تاكل زين.
ايوه
ايوه وتعرف على بياعين جدد.
حوده هذا إيه؟ يعني طبعا مستشفى
هذا المستشفى اللي يبي
المستشفى زي ما خلناهم جهود زينه، لكن نقول انت اللي انت تفكيرك انت الغلط.
إيه نعم
المستشفى مو غلط.
المستشفى لا المستشفى مو
انت تقول ادخل المستشفى عشان اريح.
إيه هذا تفكيرك انت الواحد.
اي وش تفكيرك
ولا المستشفى والله. ولا المستشفى مو كذا.
ايوه طيب وش كنت تقول عشان ايش؟
اربي عروقي. إيه اربي عروقي. طيب اسمن شوي اتعرف على بياعين جدد.
كم تجلس؟ شهر شهرين شهر
شهر.
طيب بعد الشهر
هذه شهر تطلع مربرب مروق مسفهل محمر الوجه صغار الخدين وضعت زين تمام تطلع عاد وتبدا
المسفهل الخدين بعدين تصير مسود الخدين
بعدين تصير مسود الخدين. نعم الشاهد انه المره دي قلت المره دي انا لا
يعني كنت تدخل بس المستشفى ما عندك جديه في تقبل العلاج كذا بس. لكن المره الاخيره اللي تقول لي كانت الوالده يعني وايضا عندك شعور انك تضبط.
نعم فكانت الوالدة تحثني
جميل
يا ولدي حلو. اقعد مع الصالحين. نعم. فجاءنا مرشد هناك مرشد إدمان
جزاه الله خير
الله يجزاه خير الله يجزاه خير محل ما ونقبل وجهه.
نعم. احسنت.
اسمه عبد الغني الدرزي. عبد الغني الدرزي
جزاه الله خير.
هذا مرشد إدمان ما في زيه
ما شاء الله
دلني على الخير وذلني كيف اتعامل مع فكرة التعاطي.
غير اعطاك غير فكرتك في الموضوع كله.
غير كيان غير لي مخي نهائي.
سلام. انت تشوف يعني من خلال تجربتك ان الشباب في مجال اذا احسن الانسان الدخول لقلوبهم وجاتهم بالذات واحد متخصص من الاخ عبد الغني وغيره من الاخوان المرشدين انه في امل في مجال.
نعم.
وش حصل بعد انت الان دخلت المستشفى تعافيت؟
تعافيت وصرت ما اجلس الا مع ناس متعافين، ناس كويسين، ناس ما يتكلمون عن التعاطي، ناس يتكلمون عن التعافي. أكثر الناس اللي يجلس معاهم يتكلمون عن التعافي.
سمين.
ما يتكلمون عن التعاطي، والله فلان سوى وفلان شاء. لا أنا دخلت هالمرة مو بعشان أحد معين، عشان نفسي.
في
دخلت عشان سالم.
أحسن.
دخلت عشان سالم.
تغير نفسك أنت.
إيه أغير نفسي أنا. بالفعل طلعت ورحت بيت منتصف الطريق.
وشو بيت منتصف الطريق؟
بيت منتصف الطريق هذه هذا يهيئونك إلى المجتمع. يغيرون أفكارك.
محطة علاجية متابعية ومجتمع حلو. أيوة. للمدمنين.
أيوة. للمدمنين. يا سلام عليك. بنفس الوقت
جميل.
يغيرون أفكارك، يغيرون أفكارك من جذورها.
جميل.
تجلس مع بيئة صحيحين كلهم مدمنين
وهي هو مخصص للمتعافين يعني
مدمنين متعافين.
جميل.
إذا أنت مدمن متعافي الله يحييك.
شدوا من أزرك ويشجعونك.
شدوا من أزرك يشجعونك ودونك مكة يودونك.
ما شاء الله.
معك مشكلة مع الحكومة عليك تعميم عليك شيء يحلونه كل شيء يحلونه.
طيب أنا أسأل الله لك الثبات.
اللهم آمين. اللهم آمين.
ثبتك هديك ولا ترجع لي.
إن شاء الله.
لا العبر ولا غيره.
إن شاء الله.
طيب أنا أريد الآن أن أنتقل إلى معاناة شديدة جدا.
نعم.
لا تقل عن معاناتك مع الإدمان. مبدأ هذه المعاناة والموضوع موضوعنا الثاني في حياتك، الموضوع الرئيسي الثاني هي العلاقات المحرمة مع الجنس الآخر. طبعا أنت قلت لي في بدايتها كانت قصة أو محادثة الفتاة اللي ارتبطت بالهيروين. هذه حصلت وكان فيها نوع من الإغراء بالمادة الهيروين دخلت فيه الفتاة هذه.
نعم.
دون أن نخوض في تفاصيل لكن بشكل عام.
نعم.
ما اللي حصل في حياتك من في الجانب هذا، جانب العلاقات المحرمة؟
والله من ناحية هذه الجنس أثر علي كثير.
كيف يعني أثر عليك؟
أثر علي كثير بحياتي.
استمرت علاقاتك مع
استمرت علاقاتي مع النساء إلى أن أصابني الله بالمرض.
بعيدا عن المرض، خلي المرض عاجم. أنا أقول الآن خلينا نأخذها حبة حبة. علاقاتك كانت داخل ولا خارج البلاد؟ سافرت؟
لا،
كلها داخل البلاد.
كلها داخل البلاد.
طيب ما كان أنت الآن يعني أمامك يعني أمرين ما أدري أحلاهما مر.
لا.
إدمان للهيروين وإبر أنواع الأمراض فيها.
نعم.
يعني هي مسببة تلقائية لكثير من الأمراض.
نعم.
وأيضا علاقات جنسية محرمة. نعم. أيضا هي مفتاح لكثير. نعم. من الأمراض الجنسية. نعم. اللي تنتشر اليوم.
نعم. نعم.
ما كنت تخاف
نهائي.
كل اثنين مجتمع فيك الآن احنا نطرح موضوع للشباب، يا شباب انتبهوا الإيدز يهدد الشباب اللي يأخذون إبر صح اللي الهيروين.
نعم.
ويهدد الشباب اللي يتلاعبون في الحرام في العلاقات المحرمة.
نعم.
ما كنت تخاف
أبدا نهائي.
كيف أنا عين. ما كنت أتوقع يعني
أهم حاجة عندي اللذة.
آه.
كنت أول
غلبة الشهوة تعمين الإنسان.
نعم. أهم حاجة كانت عندي اللذة، أكلمك بصراحة. أهم شيء كانت عندي اللذة. أهم شيء عندي اللذة، بعد ما تنتهي اللذة ما عاد أفكر في شيء عادي.
طيب هناك سر
يجي من الله حيا الله على
قولك. هناك سر خطير اكتشفته للأسف يعني بعد القبض عليك في قضية أظنها قضية ترويج ولا لا؟
نعم نعم قضية ترويج.
بعد ما حصل وش اللي حصل في القضية وش لما رحت للسجن والإجراءات اللي تكشف عليك وكذا وش اللي حصل فيها؟
اللي حصل
كيف اكتشفت السر في حياتك؟
جت الحكومة مسكتني مروج ترويج ثبت علي ترويج رحت للسجن حللوني بعد أسبوعين نادوني قالوا ترى معك مرض الإيدز.
والله
تفاجأت بداية لكن قلت اللي يجي من الله حيا الله يا رب لك الحمد.
انت قلتها لي الحين والله بسرعة وانا جالس مع اني انا اعرف هذا الكلام لما جلست معك وبحثت حالتك. اللحظة اللي كنت امامك الدكتور ويبلغك بأنك والله أنت الآن أصبحت ضحية. طبعا أنت حامل فيروس ما بدأ عليك شيء في الأعراض ولا شيء
كذا؟ نعم حامل.
أنت حامل فيروس صحيح؟
حامل نعم فيروس.
طيب اللحظة اللي اكتشفت فيها أن الفيروس بدأ يدخل فيك هو الطبيب بعد التحاليل والبينات والأدلة الطبية أنه وضعك، أبيك تفصلي بها يعني، كنت متوقع لما استدعاك الطبيب؟
لا والله
تحس من عندك شيء مشكلة؟
أي والله.
طيب ايش قالك الطبيب؟
قال لي الطبيب أنت مؤمن ومسلم. قلت له عادي
جيد جزاه الله خير الدكتور يمهد لك يعني.
قلت له وش السالفة؟ علمني.
عطني من الأخير يعني.
عطني من الأخير. مريض أنا بالإيدز
كذا.
إيه. قال لي أنت عارف؟ قلت والله مو عارف بس حاسس.
فيها شيء. فيها
حاسس شي. حاسس أنا. لأنه أنا من قبل يجيني الإيدز أخذ أي إبرة.
في ال.
نعم. والله يكرمك أجام أي واحدة وأخذ أي إبرة عادي. ما عندي أي مشكلة.
عندك انفتاح في جانب المخدرات وجانب العلاقات المحرمة.
عادي جدا نعم. فأصابني الله عز وجل بهذا المرض.
طبعا مرض الإيدز هو طبعا مرض فيروسي يسببه مرض أو فيروس نقص المناعة المكتسب، وهذا الفيروس ينتقل أو يصاب به الشخص من عدة طرق، من أهمها الانتقال عن طريق الدم أو عن طريق العلاقات المعاشرة الجنسية، وعن طريق انتقاله من الأم الحامل إلى جنينها وكذلك إلى طفلها الرضيع. مرض الإيدز مرض طبعا يبدأ بشكل أعراض غير واضحة، ربما تشترك مع أمراض أخرى، ولذلك فنرى أن معظم المرضى أو المصابين ربما تمر على العدوى أو الإصابة بالمرض عدة شهور وربما عدة سنوات إلى أن تبدأ هذه الأعراض وتكون بشكل واضح، مما يؤدي إلى أن يراجع هذا الشخص أو المريض بعض المراكز الصحية ويكتشف إصابته. طبعا مرض الإيدز يؤثر بشكل كبير على أجزاء الجسم المختلفة، ولكن بشكل أساسي ورئيسي يكون التأثير على الجهاز المناعي، وعند تأثر الجهاز المناعي والخلايا المناعية تبدأ هنا مشاكل المريض في تأثر جميع أجهزة الجسم وإصابته بالأمراض المختلفة. وطبعا أنواع المرضى اليوم طبعا بأعراض، وتكون هذه الأعراض كما ذكرنا أعراض غير واضحة، وهناك مرضى آخرين تكون أعراضهم واضحة والعلامات اللي تظهر عليهم تكون بشكل واضح، مما تؤدي إلى الاشتباه الكبير في المرض. عملية المعالجة أو عملية التشخيص، التشخيص طبعا تشخيص عن طريق الفحوصات عن طريق الدم، وهي نوعين من الفحوصات، الفحص المسحي أو البدائي، ومن ثم الفحص التأكيدي، وهذا يتم عادة بعد 3 أشهر من إصابة المريض، بمعنى أن أي مصاب قبل 3 أشهر من إصابته من الصعوبة تأكيد إصابته في المرض، ولكن بعد إصابته في 3 أشهر على الأقل لتكوين المضادات الجسمية التي يتم اكتشافها من خلال فحص الدم وتأكيد إصابته بالمرض.
طيب انت الان لما اجروا لك التحاليل كنت سجين في عقوبة
نعم
اصلا
نعم
في الترويج.
نعم
كم جلس في السجن وقتها؟ كيف عشت في السجن؟ طبعا انت الان يبدو لي، انا اتوقع، انا اسالك الان لاني نعم اتوقع انك تعامل معاملة غير في السجن الاخرين، كيف كانت في السجن؟ والله القسم اللي انت فيه مثلا، انت في اي قسم الظاهر؟ عزل او كذا؟
احنا كنا في عزل.
نعم في قسم العزل. نعم في السجن.
نعم.
وكم جلس في السجن؟
5 سنين.
5 سنوات في قسم العزل.
قسم العزل نعم.
كيف كان حالتك فيها وكيف اشتريها؟
والله كانت حالتي سيئة جدا، لأنه ينقصنا الاهتمام، ينقصنا الرعاية، تنقصنا الصحة.
أصحاب المرض يحتاجون في الخارج، ما بالك عاد في السجن يكون حاجة أكثر.
يعني بصراحة هناك في السجن ما في لا رعاية ولا اهتمام ولا في أي شيء نهائي، ما في شيء، لا رعاية ولا اهتمام ولا صحة ولا أي شيء.
طيب هذا داخل السجن، خرجت من السجن، انتهت العقوبة، والآن لما خرجت من السجن الآن أنت الآن عندك حالة خاصة؟
لا.
مرض معين؟ علاقاتك مع الناس كيف تتعامل معهم كيف كذا؟ أكيد الأطباء علموك بأشياء معينة. كيف؟ أولا دعني أسأل عن تقبل أهل البيت بعدين اللي برا. البيت كيف كان تقبلهم الموضوع؟ الوالدة الله يحفظها ويطول عمرها.
والله الوالدة مع أنها حرمة أمية.
فأنت كلمتها؟
إيه نعم. قلت لها أنا مريض كذا وكذا وكذا. قعدنا المشكلة مو بالله اللي جابها وأنا أمك. قلت له قالت الله اللي بيشيله إن شاء الله.
نعم.
ما بغير الكلمتين دي. الله اللي جابها الله اللي بيشيله.
طيب.
بعدين ترى مرض زي أي مرض. الناس يخافون من اسمه. ولا هو مرض زي أي مرض زي السكر.
صحيح.
زي الكلى.
وخوف الناس.
أنا مريض. بالإيدز أهون من مريض الكلى
صح
وأهون من مريض الدرن لأن الدرن قاتل
صح من وأهون من مريض السرطان في مشكلة الناس في قضايا الانتقال والانتقال الآن الأطباء يصرخون يا جماعة الخير ترى الإيدز ينتقل عن طريق الدم أو عن طريق المجامعة
أو
ينتقل لا بالمجامعة زي ما جاء سنوياكنا
نعم نعم
وقبل شوي تناولنا نوياك وجبة
نعم نعم
ونجلس مع بعض ولا عندك مشكلة
نعم
هي ماله لطريقين قضية الدم ومع كذا أنا سأسألك الآن هل تعاني من يعني المجتمع ان الان يقول لك لا هذا يجي بعد عنه ولا من بعيد ولا بعض الناس يحس من
في بعض
مكان في واحد
في بعض الناس اللي مو فاهم المرض ولا فاهم نوعية المرض
يخاف
يبعد عنه يخاف في بعضهم لا متفاهم وفاهم الوضع عادي انت عادي جدا
يصير في مواقف يعني تحزن منها انت ذكرت في واحد احد
الاشخاص اي والله احد الاشخاص
كان يقول لك يعني
والله يجيه ضابط
ايه
قلت له يا طويل العمر قال انقلع 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 منك انت في كدز اد اد انقلع منك انقلع منك وش اللي انقلع منك وش تعجيك انا قال لي يا اخي هو ينتقل عن طريق الرذاذ
يمكن عنده معلومه غلط وبنى عليها تصرفه عنده معلومه غلط وبنى عليها طيب ايش
ضابط هذا يا
اخي ما
يمثل
هذا يمثل نفسه خطا ومردود
عليه نفسي حرام للدبوره اللي عليك الحمد لله على ما طلعت
طيب الآن دعني أتحدث عن جمعية خيرية الآن هي في طور توها ناشئة
نعم
ناشئة
نعم
في الرياض
جمعية مرضى
جمعية مناعة جمعية خيرية لمرضى الإيدز
نعم
جمعية يعني جمعية جديدة
نعم
لا تزال الآن تجمع أفكارها
في جدة قائمة
في هناك جمعية أخرى أيضا الأخوان مشكورين في جدة لكن أتحدث لأن الآن
وفي مكة في عيادة في مكة في عيادة في عيادة الأسنان ما يخشها إلا مرضى الإيدز فقط
طيب دعني أتكلم عن الأخوان بحكم أن لقائك كان مع الأخوان في الرياض
نعم
مع تقديرنا لجميع الجمعيات اللي
نعم.
يعني تحت يعني تعتني وتهتم بهذا الجانب
نعم.
جمعية مناعة كان لك الظهر الاجتماع معهم لقاء معهم
نعم.
وشكروا لك مبادرتك
نعم.
وجيتك
نعم. نعم.
قادة الجمعية كانوا موجودين نعم. اللي حصل في الاجتماع ذاك
والله اللي حصل في الاجتماع أنه بينا نوعية المرض
انت كنت تمثل المرضى
اي نعم انا كنت ممثل المرضى
جميل
فبينت لهم نوعية المرض ووضحت لهم كيفية المرض وواحد من المسؤولين الصحة بين كيفية علاج المرض
طبية
يعني. نعم طبية والحمد لله رب العالمين اعطوني شهادة شكر
أثنوا عليك واحد منهم حب راسك
أي والله واحد منهم قبل راسي
لأني أطلع الفضائي لأني علمت بهذا
أي نعم نعم قبل راسي نعم صدقت نعم
طبعا الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز والتي يطلق عليها بكلمة مناعة تمت بناء على الحاجة لرعاية هؤلاء المرضى وكما ذكرنا هي من اسمها هي جمعية خيرية فتعنى بالمرضى من عدة نواحي طبعا النواحي التي يشملها نشاط الجمعية هي النواحي الاجتماعية النواحي الاقتصادية والمالية النواحي البحثية ومستهدفين فيها المرضى سواء منذ الإصابة إلى فيما بعد معاناتهم النفسية والاجتماعية وكذلك أسرهم والمحيطين بهم
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز تفخر بالرئاسة الفخرية من لدن صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز والذي يجسد ما يوليه سموه من اهتمام ودعم الأنشطة الجمعية ورسالتها ويعكس في نفس الوقت تقدير الدولة لجهود مؤسسات المجتمع المدني وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير البيئة المناسبة والمساندة الممكنة لنجاح رسالة تلك المؤسسات ومنها جمعية رعاية مرضى الإيدز مناعة.
الجمعية الآن تقريبا نشاطها منذ سنتين من خلال مجلس إدارة الجمعية، وكان لها العديد من النشاطات الاجتماعية والنشاطات مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأخرى لإبراز دورها ومساعدة هؤلاء المرضى.
إرفانا بالجميل فلا بد من رده إلى أهله، أتقدم بالشكر والتقدير إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مجلس إدارتها وأماناتها العامة، والتي قامت بدور رئيسي في ميلاد هذه الجمعية، حيث تبنت في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية فكرة الجمعية، ووفرت لها مقر مؤقت لاجتماع مجلس الإدارة والفرق الفرعية العاملة فيها، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي. الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز مناعة بالرياض، على توجيهاته وحرصه واهتمامه بإقامة مثل هذه الحلقات، والتي سوف بمشيئة الله تثمر نتائجها. وكذلك الشكر على النخبة المميزة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. أدعو المحسنين وأهل الخير للتبرع للجمعية بزكواتهم وصدقاتهم دعما للجمعية ومساندة في النهوض برسالته النبيلة وتحقيق أهدافها الإنسانية السامية.
كيف ترى الجمعية؟ طبعا احنا نطالبها بالكثير لكنها يبدو لي توها ناشئة. انت الان
توها ناشئة.
انت معلش خلنا نركز في قضية، انت من تمثلهم؟ انت مرضى نقص المناعة، انتم الان يعني كمرضى مصابين بهذا المرض، ما الذي تعانونه من المجتمع؟ وش الاشياء اللي تعانون منها الان؟
اول شيء قلة وعي العالم.
ايه
وعي رقم قلة وعي المجتمع،
هذا رقم واحد.
قلة وعي المجتمع
رفع يعني مشكلة الوعي.
إيه نعم. وعي المجتمع بهذا المرض.
إيه رفع يعني رفع الوعي نحتاج.
نعم. إيه؟ إعلاميا.
يعني بحيث الناس يعرفون كيف يتعاملون معكم، لأن يبنون أشياء خاطئة.
نعم أيوة.
يحدث مثل الموقف اللي قلت.
نعم مثل الموقف.
غيره.
العلاج.
العلاج شو في العلاج؟
في ناس يصرفون لهم علاج، في ناس ما يصرفون لهم علاج.
كيف؟
في ناس تتعاطى المخدرات والجامع جنس معناته فيروسه مرتفع. مرتفع فيروس
سبب وجود استمرار على المخدرات.
إيه؟
استمرار في الجنس. إيه؟ انت الحمد لله الامور هذه بيد
المناسبة. إيه الحمد لله يا ربك.
طيب
فما يصرفوا له هذا علاج؟
كيف ما يصرفوا له؟
يقولوا له روح مالك عند العلاج يتبطل. طيب ممكن يموت هذا. طيب
ما مشكلة،
هذه واحدة
ونعطوه يا اخي علاج.
الشيء الثاني
الشيء يعني تحتاج الى
الشيء الثاني، في ناس لحد الآن في السجن الحائر ما قد راحت المستشفى ولا يدون ايش فيها. أخذوا منه دم قالوا في كيدز دبوه.
خلك في العزل.
خلك في العزل. شو قضى محكوميته في العزل ولا راح
سجن؟ ما يقطع علاج.
والله الذي لا إله إلا هو ما يجيك إلا الجبت.
طيب. هذه قضية الموقوفين.
نعم.
المصابين موقوفين. وش بعد غيره؟ احتياجاتكم مثل الآن. أنا بناقشك في قضية، يعني أنت الآن تتعالج وين؟ تأخذ علاج طبي الآن؟
شميسي. نعم
في المجمع. في المجمع. طيب العلاج هذا يأخذ منك فلوس؟
لا
بلاش.
بلاش الحمد لله حسب الدولة. الحمد لله.
طيب الحمد لله الله يبارك في كل من سعى في تقديم علاج للناس. طيب غيرك ممكن يأخذ منه علاج؟ يأخذ منك قيمة للعلاج؟
لا علاج مجانا حسب الدولة الحمد لله.
طيب الحمد لله. إذا قضية العلاج أنه قصدك انه في ناس ما يصلهم او ما ما ما, ما, ما الخدمه العلاجيه ما تصلهم؟
لا الخدمه العلاجيه ما تصلهم. نعم
بس ولا ما يؤخذ منكم مبالغ؟
لا ما يؤخذ منا مبالغ نهائي. ما ياخذون منا مبالغ نهائي.
يعني اذا كان حالته الماديه صعبه بعد تاخذ منه؟
لا لا العلاج يصرف مجانا الحمد لله من الدوله الحمد لله.
هناك حقوق كثيره لاخواننا المتعايشين بهذا الفيروس، ومهمة ومن أهمها هو عدم تمييز هذا المتعايش، وأن يتكفل المجتمع بإعطاء حقوقه في الحياة، ومن ضمن هذه الحقوق الحقوق في المسكن والملبس والغذاء وأيضا حقوق مهمة في الخصوصية والسرية. فخصوصية وسرية المتعايش يجب أن تكون محفوظة تماما، وأيضا في الأبحاث والإحصاءات.
الحقوق لهم الحقوق حقيقة مثلها مثل حقوق أي مريض آخر، إلا أن مريض الإيدز ربما تخصه بعض الحقوق من الوجهة الشرعية، سواء كانت الحقوق التي تتعلق بالحقوق العامة الحقيقة من أهمية علاجه والعناية به، ومن أهمية الطبيب المعالج له أن يتولى كتمان سره، وأن يكون الطبيب المعالج أيضا يتولى قضية إخبار هذا المريض بما يترتب على هذه الحالة من أضرار، وإضافة إلى الأسرة المحيطة بهذا المريض أيضا من جانب حقيقة إذا كان مريضا أن تعود هذا المريض.
من بداية حضور المريض تكون كل المعلومات التي يدلي بها المريض للطبيب أو للمنشأة الصحية هي بمنتهى السرية، لدرجة أن المريض في بداية حضوره للفحص وتأكيد الإصابة تتم عن طريق كود أو رمز، ولا يتطرق إلى اسم المريض أو أي من المعلومات التي تدل على شخصيته. ولكن بعد ذلك إلى أن تتم إثبات والتأكد من إصابته يتم أخذ المعلومات والحفظها بسرية.
من حق المريض الإيدز حقيقة بث الوعي في المجتمع، بث الوعي في المجتمع عن حالة الإيدز ومرض الإيدز ومتى ينتقل الإيدز وكيف يكون انتقال هذا المرض، حتى لا يكون مريض الإيدز الحقيقة يشار له بأنه مثل ما يقال يشار له بأنه ذلك الوباء الذي أينما حل معه الوباء وحل معه المرض. فلابد أن يعي المجتمع ويدرك المجتمع هذا المرض وكنه هذا المرض وطريقة انتقاله.
هناك أيضا أطفال كثير قد يكونوا مصابين يحتاجون إلى حقوق كثيرة في تعليمهم وعدم تمييزهم في مدارسهم أو مساكنهم، وأن يندمجوا داخل مجتمعنا.
أيضا حق هذا المريض الحقيقة في أن يستمر في تعليمه وأن يستمر في عمله، ما لم يكن قرار من الأطباء الحقيقة بأن مخالطته ربما يكون فيها الأضرار، لأن في الغالب أنه لا ينتقل المرض بالحالات العادية.
لهم واجبات في أن أخوانا المتعايشين يتحملون مسؤوليات وواجبات استخدام الوسائل الواقية في عدم انتقال هذا الفيروس لأي شخص أو شريكة حياته. فممكن هو يجب عليه أن يخبر زوجته بإصابته بهذا الفيروس.
ما الذي تريد الآن من المجتمع سواء الأفراد؟ أنا الآن أنت تقول عندنا رفع وعي قلة وعي، أنت تقول للناس الآن
كل الناس
سواء كأحد المصابين أنتم كمصابين إيش تقولون للناس؟ تبغى تقول للناس
كل الناس حنا مرضى زي أي مرضى عاديين، زي اللي فيه السكر، زي اللي فيه الكلى، زي اللي فيه بعيد عنكم السرطان. أنا مريض بالإيدز، أنا أهون من مريض الكلى. مريض الكلى إذا جاء يغسل في اليوم يشوف الموت 100 مرة. أنا أهون من مريض الدرن. مريض الدرن قاتل، ممكن يقتل
في أي لحظة. معلش أنا بقولك شيء، الناس ينظرون القضية، أخاف أنك أنت تعديهم مهر فرض، خلنا نكون واقعيين، خلنا نكون صريح معك. هم يقول يخاف معانا منك أنت خطير ولا مو خطير المرض، هم يخافون أنك تعديهم مثلا. وش تقول؟ أنا الحين جالس معك الآن وأنا عندي يقين كامل الحمد لله بعد توكل
عادي
إنه أنا عندي علم، لكن شنو بنقول للناس قضايا الانتقال الآن؟
ما أعديك إلا عن طريق شيئين اثنين،
الشيء اللي هو
نقل الدم أو الجماع الله يكرمك.
نعم الممارسة الجنسية.
إيه نعم الممارسة الجنسية
أو هذا كلام الأطباء لعلنا نأخذ فيه أيضا.
إيه نعم
كلام
أو حق الأبر بس فقط لا غير.
يعني ما في مجال أو ما في مبرر للتخوف والتوجه من مرضى الإيدز ومعاملتهم وعزلهم.
مفروض إنه ما في، المفروض مفروض إنه ما في.
والأطباء ينادون بهذا.
إيه نعم. لأن الدرن.
وش تريده من المجتمع ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية لكم، إعاناتكم؟ بعض المرضى عليك ألا ترى أنهم يعني يكون فقير حالته المادة،
حالته المادية،
ما عنده وظيفة، قضية التوظيف.
أكثر المرضى إيدز مريض إيدز يعني ميت ميت. هو ميت ميت لا وظيفة.
أنت تقصد اللي ظهر
لا إعانة،
مو بالحاملين.
المفروض أن أول مريض بالإيدز، أي واحد مريض بالإيدز يصرفون له ضمان اجتماعي، لأنه غير قادر على العمل، غير قادر على العمل.
أو بلا صح ما يجد من يوظفه،
أو بلا صح ما يجد من يوظفه. كل من قالوا فيك إيدز، لا لا فيك إيدز، لا لا ما عنده وظيفة، ما عنده وظيفة، ما عنده وظيفة. ليه يا أخ ما عندك وظيفة؟ جرب فيه هو يا أخوي. ما في جرب.
طيب هل أنتم تعانون من تعميم النظرة لكل مصاب إيدز انه بسبب خلاقيات مثل ما نقول حنا سيئة، مع انه فيه اصابات نائمة ما نقول له دم في الداخل او في الخارج في الغالب، يا اما انه عنده، يا اما انه طفل مولود مسك، هناك اطفال ولدوا وكبروا الان بسبب
يا عزيزي من الوالدين. بنات بكارة فيهم امراض ايدز، فيهم مرض الايدز جايهم المرض عن طريق ابائهم وامهاتهم.
يعني افهم كلامك، ليس كل مصاب بالايدز انه معناته كان عنده
لا 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 لا، ليس كل مصاب بالايدز،
وليس كل مصاب بالايدز يعتبر يعني كذا، يعني في ناس حاملين فيروس وفي ناس
جاهم عن طريق امهم وابوهم. في ناس في مرحله الايدز في بدايته تكون حامل المرض هذا، بعد كذا سنه اذا ما وقفت عن التعاطي ووقفت عن الجنس
يستفحل،
ايه يستفحل ويتكاثر وينشط، يصير نشط.
طيب سؤال ربما يكون يعني محرج شوي لكن انا بسالك اياه، ماذا عن العلاقه بالنساء الان والجنس الاخر، بقي منها شيء الان في حياتك؟
لا الحمد لله،
مره
الحمد لله.
ابحث وراك ادور شو؟
لا لانه لو انا الان صاحب ذم وضمير وخاف الله عز وجل.
طيب
لو اني زي اول كان اقول لك عادي من جدك، بس الان انا اخاف الله عز وجل، انا اراقب الله الان عز وجل، ما رغب غير الله عز وجل.
طبعا موضوع الزواج وزواج المصابين بمرض الايدز موضوع مهم جدا ويقلق الكثير من المصابين. طبعا من الناحية الطبية انتقال الفيروس وانتقال العدوى الى شخص اخر وعلى حسب النقطة التي ذكرت هي الزواج، فانتقال المرض سيكون حتمي من خلال العلاقة الزوجية المشروعة، ولكن هناك عدة خطوات وهي عملية الزواج بدون الإنجاب في الفترة الأولى، وهذه تتم عن طريق الموانع الطبية المعروفة لئلا ينتقل العدوى، ولكن في الفترة أو في التوقيت التي يقرر فيها الزوج أو والزوجة في الإنجاب فهناك عدة إجراءات طبية تتم لمنع انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى جنينها، وهذه تتم عن طريق المركز الطبي الذي يراجع به الزوجان.
أنا أقول دائما بأن هذا الإنسان أو الإنسانة المصاب بمرض الإيدز هو أصيب نعم، لكن تظل الرغبات في الأمومة والرغبات في إشباع الغريزة والعاطفة هذه متوافرة لديه، وبالتالي أنا أقول إن كان هناك سبيل فعلا للتزاوج بين المصابين فما الذي يمنع؟ إذا كان ذلك فعلا يمنعنا من شرور أخرى لا سمح الله، ومن بالتالي قد يكون هذا سبب في أن الإنسان هذا أو الإنسان هذه تنقل المرض إلى أكبر عدد ممكن من الناس في سبيل إشباع الرغبات، ولذلك لا يجب أن نحرم المصابين بمرض الإيدز من حقهم في الزواج.
في مشروع الآن قائم لتزويج المصابين من نقص المناعة.
نعم.
تسمعت فيه؟
نعم.
شو أنه مثمر ممكن
جدا؟
كيف يعني؟
مستشفى الشميسي قبل فترة احتفل بكذا متزوج كذا مصاب، كذا طيب. مصابين وأنجبوا أطفال ما فيهم مرضى،
ما عندهم
ما فيهم نقص المناعة، هذا فضل من الله عز وجل.
فكرت أنك تصير من مشاركين في المشروع؟
والله فكرت بس لسه ما بعد.
وش اللي يمنعك؟
اللي يمنعني وظيفة، ما عندي وظيفة لحد
الآن. ما عندك وظيفة؟
الوظيفة
أشجعك أنا، يعني مراسيما أنك الآن مجرد حامل للفيروس ولا لا؟
لا حامل،
ليس مثل غيرك من الذين حامل عندهم، ترى حامل الفيروس كذا؟
نعم حامل.
طيب ترى أن هذا الموضوع مفيد، يعني يكون أنه
جدا جدا جدا
يكون فيه مشروع
لاحتواء
المصابين في
نعم جدا مفيد.
طيب لو دخلنا في الحالة النفسية للإنسان مثلا مصاب بهالمرض،
نعم
ما يعني أنا أربأ بشبابنا حتى لو ابتلاه الله عز وجل مثل هذا المرض، ما ترى بعضهم ربما يكون عنده، ربما أنا أرغب وودي والله حقيقة وأرجو الله أن تكون حالة شاذة، أن يكون عنده نوع من الحقد، نوع من الحنق على المجتمع،
هذا يسمونها حالة عدوانية.
أيوة تعرف ناس كذا، يعني
في ناس
يبلاه الله يقول يبلاه العالم نعم
ويخرب
نعم عليه وعلى داعي
نعم. في ناس عنده حالة عدوانية
لدرجة
انه يطعز بإبرته
الهيروين
يخليها يجي غيره يغسلها يطعس فيها
ينتقل على طول
ينتقل على طول. في ناس كده.
وش نصيحتك لهم؟ ايش تقول لهم ذولي؟ هذا اللي بيجي بيبلى غيره يعني بلا الله وبيبلى غيره. انت كان انسان مجرب ايش تقول له؟
والله اقول له حرام عليك اتق الله في نفسك يا اخي اتق الله وراك اولاد وراك اهل وراك اخوات وراك بنات وراك سوف تلقاه في الاخره تلقاه في الاخره شيء تقدم الحين تلقاه في الاخره ما يدري شيء عند الله عز وجل.
طيب ماذا عن شعور باليأس عند بعض المرضى؟ تحس انه يعني يائس من العلاج او يائس من المجتمع وصلاح الامور وانه انسان منبوذ وانه انسان انتهت حياته، هل بقي امل عند المرضى الان ولا تملكهم اليأس بحيث انه خلاص مثل ما قال ما عاد في الامكان؟
في ناس عندهم يأس خلاص دائم
عاف الناس وعاف المجتمع ايه وانطوى مثلا.
في ناس في ناس انطوائيين من يوم درى عن المرض هذا في ناس ما عاد يبغى يروح لأهله خلاص مخدرات وخربها وفي ناس لا قال انا يا اخي مو لاني بقول مريض ولا باخ مريض وفي طرق تعايش وفي ناس متعايشين وفي ناس عايشين
وفي ناس شوفوا
في ناس متجوزين وفي ناس
في ناس شوفوا كذا تعرف ناس
اي نعم عارف ناس كثير
كنت تعرف انت ناس شفاهم الله فعلا
اي نعم لاني راجل العياده انا بكثره اشوف
طيب ناس. شو يقولون؟ هل تعرف نماذج من الشباب انت يعني
نعم اعرف ناس
او حتى يمكن احيانا اذا سمحت لي يمكن بعض العلاجات الغير الطبية المباشرة بعض العلاجات الشرعية ينفع الله بها وإن كان هذا مجرد علاج يمكن الشفاء بيد الله. تعرف نماذج من هذا؟
أعرف نماذج كثير كثير والله.
وشوفوا
في نفس الوقت في ناس تزوجوا وأنجبوا في وقتنا الحالي هذا الحمد لله وضعهم
وأبنائهم سليمين
وأبنائهم سليمين سبحان الله هذا من الله عز وجل.
أيها الشباب والشابات أنا أقول أننا كلنا كبشر عرضة للأخطاء وعرضة للسلوك السيء ولكن ليس العبرة في الخطأ ولكن العبرة في الاستمرار في الخطأ. لا أحد وحتى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم لا أحد أن يزكي نفسه.
طبعا أهم نقطة من النقاط منع انتشار مرض الإيدز هو لا شك فيه الالتزام بالأخلاق الإسلامية والأخلاق الدينية التي حض عليها ديننا وهي الالتزام بالطرق المشروعة في الزواج طبعا وفي العلاقات الجنسية.
حقيقة حري بشبابنا وفتياتنا أن يدركوا الرسالة السامية التي والهدف الأسمى الذي من أجله وجدوا على هذه الحياة وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي لا بد أن يستشعرها هؤلاء الشباب تستشعرها هذه هؤلاء الفتيات. هؤلاء يجب أن لا يكونوا فريسة سهلة ولقمة سائغة في يد كل ناعق ينعق لهم ويلبس لهم الباطل بصورة الحق.
وهذه نصيحة من أخ لكم ومختص في هذا المجال من الأمراض إلى عدم الدخول في أي مغامرات أو علاقات جنسية تكون عواقبها وخيمة وتؤدي إلى أمور غير مرغوب فيها.
يجب أن يدركوا الأبعاد الحقيقية لهذه الوسائل الإعلامية والمواقع الشبكية.